بمناسبة الذكرى 25 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة، الإذاعة الجزائرية تقدم حوار حول الثورة. حوار حول الثورة سلسلة من الندوات يعدها الدكتور الجنيدي خليفة.
أيها الإخوة والأخوات، في إطار الحوار حول الأسباب القريبة والبعيدة التي أدت إلى ثورة نوفمبر الكبيرة، خصصنا مجموعة من الندوات السابقة للمقاومة المسلحة، ومن الطبيعي أن يطول الحديث في موضوع كهذا، لأن المقاومة نفسها كانت متنوعة وممتدة عبر عقود متعددة وجهات مختلفة من البلاد، ولأن ردود فعل كبيرة قد صاحبتها وتلتها، الأمر الذي غذى التراث الكفاحي لشعبنا وقوى فيه روح الاستمرارية في رفض الاحتلال مهما كان شراسته. وإذا كانت المقاومة المسلحة قد انتهت عموما منذ أوائل القرن العشرين بسبب تفوق المحتل وأعمال الإبادة الجماعية وسن القوانين الجائرة وانتزاع لقمة العيش ونفي السكان من مواطنهم الأصلية وتشجيع فئة الأعيان والعملاء ليكونوا أعوانا للمحتل على المواطنين، نقول رغم ذلك فإن الشعب عموما لم يستكن ولم يسكت عن أوضاعه، كما لوحظ ذلك في مناسبات عديدة وخاصة في حوادث مايو 45. إلا أنه نظرا إلى تلك الظروف التي انتهى إليها الشعب في مطلع القرن، تبدل شكل المقاومة واتخذ له في الأغلب طابعا سياسيا، كما أدت تلك الظروف نفسها إلى أنواع من الحركات السياسية تختلف في مطالبها وفي مدى ارتكازها على القاعدة الشعبية، ابتداء من حركة الأمير خالد وانتهاء باللجنة الثورية للوحدة والعمل التي فجرت الثورة، مرورا بنجم إفريقيا الشمالية وأسمائه المتعاقبة، وبتكوين جمعية العلماء في الثلاثينات إلى آخره. ونود اليوم أيها الإخوان مع المشاركين إبراز الدور الذي قامت به هذه الحركات المختلفة في الإعداد للثورة الكبرى. والإخوة المشاركون هم الأساتذة كاتي ومشري ودرواز وأبو عادل ومحفوظ قداش، ويسرنا أن يكون معنا هذه الليلة الأستاذ إدريس مسغنة المفتش العام للتاريخ. وأقترح أن يبدأ الأستاذ محفوظ لأن له دراسات عديدة في هذه الفترة. تفضل سي محفوظ.
في نظري يتركز تحليل دراسة الحركة السياسية على القضية الوطنية، والقضية الوطنية على مستوى الجماهير تقتضي المسطلة الوطنية منا الرجوع إلى الأمة الجزائرية وإلى مقاومتها للنظام ضد النظام الاستعماري، وقد وجدت أساسها في رفضها للنظام الاستعماري مستوعبة كل ما يعارض فرنسا من دين ولغة وثقافة وتقاليد بما فيها من سلبيات وإيجابيات. واعتمدت القضية الوطنية على بعض الكلمات السحرية كالأمة الجزائرية، السيادة الجزائرية، الاستقلال التام، البرلمان الجزائري، التصويت العام، الكلمة للشعب، تأسيس مجلس دستوري، وتعتمد كذلك على الجهاد، أعني بذلك الكفاح المسلح ضد الكفار.
نعم، إذن في المدخل العام لهذه المقاومة المسلحة رأينا أنها تتركز حول استرجاع السيادة الجزائرية بمعنى مختصر. إيه رأي الإخوان فيما إذا كان هناك تعليق إضافي في الموضوع؟
في الحقيقة ما قاله الأستاذ قداش
في وصف هذا الحركة الوطنية وأبعادها موافقة على ما قالوا، ولكن بودنا لو نتعرض كذلك إلى عوامل ظهور هذه الحركة، الحركة الوطنية السياسية، العوامل الأسباب ظهورها. لأننا نعرف جيدا بأن الشعب الجزائري بعد أن عجز عن مقاومة العسكرية لفرنسا في الابتداء من سنة 1900 لجأ إلى أسلوب آخر من المقاومة. هذا الأسلوب الآخر هو المعروف بالحركات السياسية. فالعوامل التي أدت إلى ظهور الحركات السياسية والحركة الوطنية السياسية هنالك عوامل خارجية وعوامل داخلية. العوامل الداخلية هو كما قلنا عجز الشعب عن رفع السلاح بعد أن عاش فترة طويلة عرف فيها الإبادة والبطش الاستعماري، بان المقاومة المنظمة المسلحة. ثانيا كذلك وجود أو ظهور عدد كبير من المستوطنين من المعمرين الأوروبيين الذي بلغ عددهم حوالي 500,000 في بداية القرن العشرين من جهة، من جهة أخرى ظهور نخبة ما يسمى بالنخبة المثقفة، ظهور جماعة من النخبة المثقفة باللغة الفرنسية التي طلعت على بعض المفاهيم السياسية كالديمقراطية وغيرها، وكذلك ظهور الحركات التحررية في العالم آنذاك، ظهور فكرة القومية وفكرة الوطنية وهجرة الجزائريين، هجرة الجزائريين إلى فرنسا وهجرة الجزائريين إلى المشرق العربي. كل هذه العوامل كلها متضافرة في نظري أدت إلى ظهور الحركة الوطنية السياسية في الجزائر.
أعتقد دكتور فيه أيضا إضافة إلى هذا، وهي أن هناك أسباب خارجية، هذه الأسباب الخارجية تعود إلى الجو الدولي أو الحياة الدولية التي كانت سائدة في تلك الفترة، بحيث نرى أنه في الثلاثينات بالخصوص نجد أن هناك حركة تحرر ابتدت تجتاح العالم، خاصة نجد هذه الحركات قد بدأت في الظهور في أمريكا اللاتينية، في آسيا أيضا بعض الحركات التحررية بدأت تظهر في أفريقيا وحتى في العالم العربي. نجد أن هناك ثورة سوريا مثلا التي كانت في العشرينات، نجد أن هناك أيضا مظاهرات في مصر، نجد أيضا هناك مقاومة وإن كانت غير مسلحة في المغرب العربي، وهذه المقاومة امتثلت في اتحاد الآراء بين العمال المغتربين خاصة في فرنسا من جزائريين وتونسيين ومغاربة. أضف إلى هذا الحياة السياسية في فرنسا نفسها، هذه الحياة التي كانت تنعكس على الحياة في الجزائر، كل هذه العوامل الخارجية بدورها أدت إلى ظهور هذه الأحزاب السياسية.
أنا أريد أن أرفع التباس بالنسبة إلى الأخ السامع، وهو أننا نتحدث الآن عن أسباب ظهور المقاومة السياسية بدلا من استمرار المقاومة المسلحة. بعبارة أخرى، لماذا لم تستمر المقاومة المسلحة وحصل بعدها نوع من المقاومة السياسية؟ وهذه الأسباب التي ذكرها كل من الأخ كاتي ومشري توضح على الأقل جانب من ذلك.
أستاذ جنيدي لو تسمح بودي، يعني أن الشعب الجزائري في مطلع القرن العشرين وجد نفسه أمام المواقف التالية، فإما أن يستمر في المقاومة المسلحة وهذا شيء غير طبيعي لا يقدر على ذلك، وإما أن يستمر أن يلجأ إلى الغموض وإلى موقف سلبي، وهذا ما حدث فعلا لدى بعض الطرق الصوفية، انغماس في الخيال وغير رجوع إلى الماضي، الحنين إلى الماضي، وهذا ظهر في الطرقية وفي الصوفية. وهنالك من لجأ إلى الهجرة، وهذا ما حدث فعلا، جماعات غفيرة هاجرت إلى المشرق وإلى البلدان المغرب العربي. وإما أن يدعو بالمساواة، فكرة المساواة، يعني هذا ما يستطيع أن يفعله الشعب الجزائري في الفترة هذه بالذات في التسعمية.
وأستاذ كاتي، يبدو لي أن الذي يلاحظ تشكيل الحركات السياسية في الجزائر واختلافها حسب اختلاف التيارات المتأثرة بها. فهناك من تأثر بالنهضة العربية في المشرق، وهناك من تأثر بالثقافة الغربية، وبالتالي الذين درسوا مثلا في كلية الحقوق في فرنسا واحتكوا بالطلبة الغربيين والحركات السياسية في أوروبا، أو بالتالي الأحزاب السياسية. هذه هي العوامل التي تشكلت بها الحركات السياسية في الجزائر، بحيث أنه لاحظ أن هذه الحركات ليست موحدة في مفهومها القضية الوطنية.
نعم، يعني هناك اختلاف في الأهداف، فربما الأستاذ مزغنة يضيف شيء.
يودي ندخل في النقطة التي أثرها الأخ محفوظ. النضال السياسي كما ورد في العرض الذي قدمه في حقيقة الأمر صحيح تمحور ودار الحوار حول بعض الأفكار، مثل الأمة، مثل السيادة، مثل القومية، مثل بعض المجالس الانتخابية. بطبيعة الحال هذه الأفكار في حقيقة الأمر ينبغي ربطها بنطاق زمني حتى لا يشك السامع وحتى لا يتردد في المرحلة أو في الحقبة الزمنية التي ظهرت هذه الأفكار. بودي أن أوضح هنا أن مثل هذه الأفكار في حقيقة الأمر لم تتبلور إلا في خلال العشرينات. قبل العشرينات مثلا هناك نضال ربما لا نسميه نضال سياسي، ربما نسميه إصلاح، عبارة عن حركات إصلاحية، لأن هناك فترة تاريخية تفصل ما بين النضال السياسي بمفهومه الحقيقي بمفهومه الواسع وبين الكفاح المسلح، والذي دار النقاش في الحلقة السابقة عن الكفاح المسلح سواء المنظم أو الكفاح المسلح الشعبي. هناك فترة قصيرة زمنية في الواقع الشعب الجزائري انشغل كثيرا بالأفكار الإصلاحية، يعني هناك حركات وهناك جمعيات وهناك مثلا بعض الأفكار الإصلاحية التي كانت في الواقع عبارة عن أساس ارتكز عليها بعد ذلك النضال السياسي. إذن في اعتقادي المحاور التي أشار إليها الأخ قداش في الواقع ظهرت بشكل واضح وبشكل جلي بعد العشرينات، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية.
لعل الأمر
بعد الحرب العالمية الأولى،
لعل الأمر يزداد اتضاع عندما يواصل الأستاذ محفوظ عرضه لهذا الموضوع.
لو تسمح فضل. لأننا سنجد أنفسنا كذلك مضطرين إلى تحديد الزمن لظهور فكرة الوعي الوطني والوعي القومي، وأعتقد بأن المقاومة المسلحة التي ذكرنا، المقاومة المنظمة المسلحة التي ذكرناها سالفا، كانت قد أشعلت جذوة الوطنية يعني للأجيال القادمة. وإنما الأسلوب هنا تغير فقط، يعني تحول من المقاومة الصراع المسلح إلى المقاومة الفكرية الثقافية السياسية.
نعم، كما قلنا هذا. إذن أستاذ محفوظ يضيف لنا شيء في الموضوع.
أظن قلت كاين فيه مفهوم شعبي للوطنية، وهذا المفهوم الشعبي يعني مفهوم بسيط، هو الكفاح ضد الأجانب، هو الكفاح ضد الكفار، هي طلب الاستقلال. هذا هو المفهوم الشعبي، وهذا التيار الشعبي لم يجد من يترجمه عن من يترجم عنه إلا بمشقة وبصفة متأخرة. هذه معقول. أنا أرى موقف النواب أو الأعيان أو الخاصة والمثقفين باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية، الموقف تاع هذا الأعيان والخاصة كان طلب بعد الإصلاحات السياسية، وفي البداية كان يطلب المساواة، المساواة في كل الميدان، في الضرائب، في التجنيد، في الأجور،
في السفر
خير ذلك. كان يطلب المساواة، ويطلب كذلك بعد الإصلاحات السياسية، بعد الإصلاحات السياسية هي توسيع عدد انت المنتخب
عدد المنتخبين
في الجزائريين وكذلك تمثيل الجزائريين في البرلمان الفرنساوي، وهذه الإصلاحات كانت تطالب في بداية القرن العشرين. و كان المثقفين يطالبون قلنا بالمساواة في جميع الميادين، وخابت أملهم في سنة
1919
بعد الحرب العالمية الأولى، بعد إصدار القانون
ويلسون،
قانون فبراير،
القانون الفرنسي
1919. خابت كذلك بعد 1930 الذكر المئوي للاحتلال، كان بعض مطالب من طرف النخبة ولكن لم تقرر أي إصلاح، وكذلك بعد المؤتمر الإسلامي عجز الجبهة الشعبية الفرنسية الفرون بوبولير عن تلبية المطالب السياسة، وكذلك خابت بعد 1942 لما رفضت الحكومة الفرنسوية مطالب البيان. هذه نظن مواقف النخبة، النخبة اللي كانت متكونة باللغة الفرنسية.
بالمناسبة أستاذ محفوظ وكذا الجماعة، هل نضع حركة الأمير خالد في هذا الاتجاه الأول؟
أنا كنت درست وكتبت بعض مقالات عن الأمير خالد، واعتبرته كأول رجل سياسي عبر عن الوطنية، وكان بعض المؤرخين الفرنسويين اللي تخصوا في الكتب عن الأمير خالد كان ما يوافقوش هذه النظرة، ولكن أنا أعتبره كأول مسؤول سياسي وطني.
نعم، هو أول يعني أول من أسس حركة إصلاحية، لأنه كان توجه إلى الرئيس ويلسون وطالبوا بتطبيق المبادئ اللي نادى بها الرئيس ويلسون،
تقرير المصير من بينها،
من بينها تقرير المصير، ولكن طبعا الطلب نتاعه لم يلبى، ومن هنا وهذا يدل على أنه كان أول رجل يعني
مارس
السياسة، أو أول رجل كون هيئة ذات اتجاه سياسي،
كونه من أبرز، اسمح لي، كونه من أبرز أو على الأقل من أبرز، لم يكن أول من بعث الحركة السياسية في أوائل القرن، فهذا أظن واضح لا جدال فيه، لأنه كون أظن الحزب الجزائري الفتي سنة 1912.
ما فيش حزب، ما كانش حزب، كان أشخاص برك فقط، ما كانش حزب وجد،
لكننا نريد أن نعرف كيف أنه كان أول زعيم وطني ينادي بالسيادة الجزائرية.
في النقطة هذه بالضبط بالنسبة للأمير خالد، عفوا أستاذ كاتي، ربما الشيء الذي انفرد به الأمير خالد عن بقية إن صح التعبير أن نسميه بقية زملائي الحركة التي تطالب بالإصلاح، أن الأمير خالد طلب بالإصلاح وطلب بالمساواة بين الجنسين وبين الجزائريين والمستوطنين، ولكن ربط هذا الإصلاح بالإطار الشخصي أو بإطار الشخصية العربية الإسلامية. في الواقع هذا الشيء اللي قرب الأمير خالد، قربه إلى الجماهير الجزائرية، وقربه خاصة إلى المتمسكين بالتقاليد العربية وبالتقاليد الإسلامية، بحيث أنه مثل الاتجاه الوطني بحق تمثيل، حيث ربط الإصلاح بالطابع الشخصية الجزائرية العربية الإسلامية.
وأنا يمكن أرفض التجنيس، أرفض التجنيس اللي كان صرحته القانون تاع فبراير 1999، وأول انتخاب اللي كان في الجزائر، نظن أول انتخاب في الجزائر له صبغة سياسية، هو انتخاب بعد الحرب العالمية الأولى في الجزائر، وكان قائمة نتاع الأمير خالد، الموقف السياسي نتاعها كان ضد التجنيس.
على كل حال بالنسبة إلى ذلك العصر المبكر نسبيا يعتبر المطالبة بأشياء من هذا القبيل تطرف ولا شك. إذن فنستطيع أن نستخلص أن حركة الأمير خالد هي أول حركة سياسية وطنية في هذا القرن العشرين.
أعتقد أستاذ أنه تسألت، أنت قلت لماذا كان الأمير خالد هو أول رجل يؤلف حركة سياسية. أعتقد أن الأمير خالد كان معه مجموعة.
لا اسمح لي، سألت عما إذا كانت حركته تدخل في نطاق النخبة التي كان يتحدث عنها الأستاذ محفوظ، يمكن أم يمكن تدخل فيما هو أعمق من النخبة.
يمكن أن تدمج، لأنه حتى هو شخصيا يعني لولا هنالك ظروف أتاحت له أن يمارس هذا العمل لما استطاع. لأن لا ننسى كذلك بأن الأمير خالد كان ضابطا في الجيش الفرنسي.
نعم، وهذا ما أردت قوله.
لهذا ينبغي أن نتفهم
بأن المطالبة حفيد الأمير،
حفيد الأمير، يعني كانت الوضعية المكان التي المكانة التاريخية والشخصية اللي يكتسبها هي التي ساعدته على المطالبة بالمساواة. بالمساواة، ولكن هذه المساواة ينبغي أن تفهم في زمانها في سنة 1919 و1920، لأن الغرض الأساسي هو المطالبة بالاستقلال. ولكن في ذلك الوقت يعني المطالبة بالاستقلال كما بالمساواة يعتبر شيئا عظيم بالنسبة لذلك الوقت.
وفيه بعض الكتاب والمؤرخين يقولوا أن بداية يعني الحركة الإصلاحية في الجزائر وخاصة حركة النخبة ترجع إلى 1912، حيث وجود شخصيات كما بودربة، كما دندان، كما واحد آخر طالبوا يعني هذه وفقا في سبيل طالبوا في حاجة واحدة في إطار طالبوا في إطار الجامعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية ظنا منهم يعني تبع للخلافة العثمانية التركية. وهذا ربما يعني يذفنا على أساس أن هناك تلاحم فكري بين الشرق والغرب ناتج عن الهجرة الجزائرية اللي مشات إلى سوريا، واللي نرى في الحقيقة أن أكثرية أو النشاط الحركة الفكرية في سوريا فيه كثير من الجزائريين، وكذلك نشاط كثير من العسكريين في وخاصة ضد سياسة التتريك كانوا جزائريين، لأنهم كبتوا في الجزائر فوجدوا في الشرق يعني منفس، فتنفسوا على تعبيرا لهم على أساس ضد الاستعمار.
على كل حال هذه تفصيلات تاريخية مفيدة للمتخصصين ونحن نستفيد منها، إنما يظهر لي المهم الذي يمكن أن نستخلصه أن هذه الفترة التي سبقت الحرب الأولى العالمية هي فترة صالحة لتوريخ انبعاث حركة وطنية مهما كانت متواضعة بالنسبة إلينا الآن.
نظن أضيف جملة عن الأمير خالد. في سنوات 24-25 بعد تأسيس النجم شمال الأفريقي كان الأمير خالد الشرفي، هو الرئيس الشرفي، وهذا يعني يدل على الجماهير الشعبية رأت في الأمير خالد من مسؤول وطني،
رأت فيه ممثل يعني
ممثل وطني
ما في شك.
عفوا كلمة أخرى، الأمير خالد أيضا ما يؤكد هذا الاتجاه، وأن السلطات الفرنسية قد انزعجت أكثر من الأمير خالد حتى اضطرت إلى نفيه سنة 1923.
نعم، يعني وحتى يعني حتى تدخلت السفارة الإنجليزية في الموضوع.
طيب، إذا الشيء من معدنه لا يستغرب.
أظن مطالب النخبة هذه تغيرت بعد 1942 مع تأسيس أصحاب البيان والحرية. كان نظن البيان حالا وسطا بين الأطروحة الوطنية والاعتدال النواب، واعتبر أن
حبينا حتى التعصب، تعصب المستوطنين
ممكن
هذه نضيفة بين حتى تعصب المستوطنين، يعني كان وسط يعني.
اعتبر أن النواب قد تركوا أطروحة الاندماج وتبنوا الأطروحة الوطنية بعد 43.
يعني فيه طلبوا في الاستقلال،
طلبوا الاستقلال أو مع تأسيس أصحاب البيان والحرية، وطلبوا الاستقلال الداخلي بعد 46-47، لكن تركوا تماما سياسة الاندماج.
هو أظن أن هذا،
لو تسمح
أستاذ جنيدي، هو فعلا نحن أعطينا الحركة السياسية قيمتها خاصة من سنة 1919 إلى سنة 1925 بقيادة أمير خالد، ولكن أصحاب المطالبون بالمساواة أعتقد بأنهم أدوا إلى عرقلة الحركة السياسية فيما بعد، يعني بعد ظهور نجم شمال إفريقيا وبعد ظهور جمعية العلماء المسلمين، وإن كان هذا لا يمكن أن نعده حزبا سياسيا بالمعنى المعروف، أدى هؤلاء المطالبون بالعرقلة، عرقلة سياسية. لماذا؟ لأنهم كانوا يطالبون بالاندماج، وفكرة الاندماج هي كانت فكرة خطيرة لأنها كانت تصيب المجتمع الجزائري في الصميم، تصيبه في الكيان. فالمساواة، المطالب بالمساواة ثم طالبوا بالاندماج بعد ظهور عوامل تاريخية، بعد صدور البيان في سنة 1943، لما أيقنوا بأنهم لا يستطيعون أن يحققوا شيئا من فرنسا، عند ذلك تغيرت نظرتهم، والتأموا مع حزب الشعب ومع جمعية العلماء المسلمين.
اسمح لي في النقطة هذه ندخل في الموضوع، ربما أجد نفسي مضطر لإثارة بعض النقاط. مثلا بالنسبة لدعاة الاندماج أو المساواة، حسب ما ذكر في الواقع هذه الفكرة لم تستمر إلى 43، إنما يمكن أقول بأن الفكرة الاندماج نفسها بدأت تضمحل أو تفقد قيمتها منذ منتصف الثلاثينات، يعني في 1935 عندما فشل مشروع بلوم فيوليت اللي هو يمثل في الواقع يعني السياسة أو الاتجاه الطبيعي للاندماجيين. عندما فشل هذا المشروع، عندئذ يمكن أن نسمي بأن أنصار الاندماج أصيبوا بنكسة، أو حتى الرأي العام الجزائري اللي ممكن يعتمد نوعا ما على هذا الاتجاه، بدأ نوعا هناك من تحول السياسي من الاندماجيين إلى الذين يطالبون بالاستقلال. إذن ففكرة الاندماج في الواقع لم تستمر مع دعاة الاندماج إلى الحرب العالمية الثانية، إنما بدأت تضمحل مع بداية الحرب الثانية. نجد تماما أن أنصار البيان وأنصار الاتجاه الاندماجي في الواقع بدأ يفقد قيمته، وهذا بطبيعة الحال لظهور عوامل تاريخية ربما نتحدث عنها فيما بعد، وهذا يرتبط بالحرب العالمية الثانية.
أنا أريد أولا وقبل كل شيء أن أشير إلى أن كتلة النواب والنخبة بصفة خاصة لم يكن لها أساس شعبي، لم تكن لها قاعدة شعبية، فرغم ما قامت به من نشاط نسبي على المستوى السياسي، إلا أن هذا النشاط لم يكن يعكس اتجاهات شعبية،
وهذا واضح من
لأنها هي بطبيعتها معزولة باعتبارها نخبة، لأنها تتكون من أصحاب الشهادات ومن الموالين لفرنسا الذين برهنوا على ذلك، ومن المتمركزين في وظائف أعطتهم إياها فرنسا كالقياد والنفتين الرسميين وغير ذلك، ومن قدماء المحاربين. فهذا التشكيل نفسه يجعلها بطبيعتها معزولة عن الشعب ولا تمثل سوى نفسها. إذن فسواء استمرت فترة أطول أو لم تستمر، فهي في الحقيقة غير مستمرة نسبياً، لخص إذا قسناها ببقية الحركات التي عاصرتها. أما لماذا هي نفسها تراجعت، فذلك لعدة خيبات ظن وخيبات أمل تقريب ذكرنا أهمها، ولعل تلخيص المهم منها يعود إلى أولا فشل مشروع بلوم فيوليت الذي أشير إليه، رغم التنويه الكبير الذي حظي به، ورغم شدة استبشار هذه الكتلة به والدعاية إليه، وكذلك وبصفة خاصة
تخييب الجبهة الشعبية الفرنسية، جبهة اليسار الفرنسي، عندما احتلت سدة الحكم في سنة 37 أظن، خيبت ظن الإصلاحيين والمتقربين إلى فرنسا، وخاصة الكتلة النوابية والنخبة. يضاف إلى هذا كله الخيبة النهائية بنزول الحلفاء ووعودهم في ميثاق الحلف الأطلسي، ووعود فرنسا بأن من شارك معها في الحرب ضد النازية، كل هذا قاذال قاذال مبرم على هذه الفكرة، وإن ولدت في ذاتها ميتة إلى حد ما.
لا ممكن أقول النخبة كانت مؤيدة من طرف الشعب، لأن المثقف كان الشعب يعتبر المثقف هو اللي يمثل الشعب. يعني هذه الفكرة تغيرت إلا بعد 37-38، وإن ولا الشعب يعتبر الممثل نتاعه هو الإنسان السياسي اللي له سجاعة ويتكلم بما يشعر الشعب. ولكن حتى 36-37 أظن إنسان كان مثقف، كان طبيب أو كان أستاذ أو كان محامي، الشعب يعطيه ثقة، قال هذاك هو اللي يمثل الشعب.
اسمح لي سي محفوظ، هنا ربما أنت انظرت إلى ناحية، لكننا أنظر إلى أن غياب الحركات الأخرى داخل المجتمع الجزائري قبل الثلاثينات بصفة خاصة، هذا الفراغ ربما هو هذا الذي أدى إلى شيء من التأييد، باعتبار أن الجزائري الأم البسيط عندما يجد من يطالب بالحصول على تحسين ما مهما كان تافه هذا التحسين، فإنه طبعا يفضله على لا شيء، لكن هي من حيث تركيبها يعني لا يوجد لها الأساس الجماهيري.
أستاذ جنيدي أنا معك في هذا، يعني تقريب إحنا منشكش فعلا في كون أن النخبة كان لها تأييد من طرف، ولكن لا نستطيع أن نقول بأنها كانت متغلغلة فعلا ومتفاعلة مع الشعب. وفي جماهير شعبية كانت تتقسم، يعني كانوا يقولوا جماعة البرنيطة وجماعة كذا في هذا المفهوم علاش، وكان فيه صراع ثقافي حضاري. يعني حتى ولو كانت النخبة ربما تسعى إلى تحقيق أهداف عليا، ولكن الشعب كان دائما يتهرب فيه صراع ثقافي، يعني كل ما يميل
في الواقع. أستاذ كاتي، أن الشعب كان يريد الوضوح، وضوح الرؤية، وضوح المبدأ، وهذه الأحزاب كانت على كل حال.
ثم هناك نعطيك مثال 36، المشروع بلوم فيوليت. مشروع بلوم فيوليت كان طالب من طرف المؤتمر الإسلامي، وفي المؤتمر الإسلامي كان النخبة، كان جمعية العلماء، وكلهم كانوا يطالبوا بسياسة الاندماج.
الاندماج
السياسي طبعا.
أي نعم، هو هذا ذاك، ولكن حزب الشعب الجزائري لم يشارك،
لم يشارك
مطالبه،
كان بعد على
يعني
حزب
الشعب كانت
سوى حزب الشعب اللي كان يشارك، ولكن نعم. حزب الشعب كان ما زالوا في فرنسا، ما زال ما انتشر في الجزائر.
هو ربما فيه ملاحظة ذات ارتباط بالموضوع، أن تكون بعض الجزائريين المعتدلين وانضمام بعض الإصلاحيين إليهم ربما كان من أجل المطالبة بما يمكن تسميته بأمور واقعية قريبة، ولا يدل بالضبط على أنه هو أقصى المنتهى. فنجد كما أشار ضمن الأخ كاتي أن مثالي الحاج فيما بعد شارك في امتداد من امتدادات المؤتمر الإسلامي، ولكنه خطب ورفض الاندماج بقوة وشدة، ولكنه أيد في بقية النقاط الأخرى التي لا تمس قضية المطالبة بالسيادة.
نقطة أخرى ثانية للإيضاح دكتور، أخ قداش أشار إلى أن جمعية العلماء شاركت في المؤتمر الإسلامي، صح، ولكن المشاركة ليس على أساس،
ليست مشاركة رسمية
باسم الجمعية،
باسم الجمعية،
باسم الخاص.
والدليل على ذلك عندما نعود إلى المقالات التي نشرها الشيخ عبد الحميد، نجد أن هناك مقالات يرد على سياسة الاندماج رد واضح.
والشيء نعم
أظن جماعة الآن انتهى الوقت، ونستأنف في الحوار في نقاط هامة كهذه في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات.
بمناسبة الذكرى 25 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة، قدمت الإذاعة الجزائرية حوار حول الثورة. حوار حول الثورة سلسلة من الندوات يعدها الدكتور الجنيدي خليفة.